صديقي، المفترقات هي جزء لا مفر منه في حياتنا اليومية، وسيساعدك القس تشارلي كوستا من خلال برنامج نافذة على الحياة لكي تواجه نقاط التحول هذه في حياتك الشخصية. سيقدم القس تشارلي سلسلة عنوانها يسوع عند مفترق الطرق، وهي نظرة إلى لحظات محورية مهمة في حياة المسيح قدوتنا. سوف تسمع القس تشارلي يفتح لك نافذة على الحياة. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سنستمع إلى القس تشارلي كوستا يحث المستمعين لكي يتنبهوا إلى مشكلة كبيرة نعاني منها في مجتمعنا، وهي مشكلة التعصب، وسنرى ماذا قال المسيح بالنسبة لهذا الموضوع. ابقوا معنا لنقابل يسوع على مفترق طريق التعصب.
تنمع عقولنا أو عقلياتنا على شكل بقع، وكما تتمدد بقع الزيت هكذا تتمدد بقع عقولنا، ولكننا لا نسمح لها إلا بالتمدد القليل، ونحاول الإبقاء على معلوماتنا القديمة قدر الإمكان وعلى عصبياتنا القديمة قدر الإمكان، فنحن نرقع عقلياتنا القديمة ونصونها بدلا من تجديدها.
يعتقد معظمنا بأنه لا يملك روح التعصب، لكن كم من المرات نظن أمرا بأحدهم من غير أن نعرف الحقيقة كاملة. خلال نصف الساعة المقبلة سيساعدنا القس تشارلي كوستا ضمن برنامج نافذة على الحياة لنتحرر من تفكيرنا المحدود الذي يجعلنا نفتكر أمورا غير واقعية عن الآخرين. دعونا نستمع بينما يقدم لنا رسالة بعنوان يسوع على مفترق طريق التعصب.
أحبائي، رسالة اليوم هي بعنوان يسوع عند مفترق طريق التعصب، وأريد أن أقرأ من إنجيل متى الأصحاح 27 ابتداء من العدد 27 وانتهاء بالعدد 44. يقول البشير: فأخذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة، فعروه وألبسوه رداء قرمزيا، وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه وقصبة في يمينه، وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود، وبسقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب. وفيما هم خارجون وجدوا إنسانا قيرواني اسمه سمعان، فسخروه ليحمل صليبه. ولما أتوا إلى موضع يقال له جلجثة، وهو المسمى موضع الجمجمة، أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد أن يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك، وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلب معه لصان، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقد الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها، إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. وبذلك أيضا كان اللصان اللذان صلبا معه يعيرانه. آمين. كاتب مغمور اسمه جون جريفن كتب كتابا بعنوان أسود مثلي، وكتاب أسود مثلي هز المجتمع الأمريكي في مطلع الستينات، لأن جون جريفن كان رجلا أبيض، إلا أنه لون جلده وجال بين ولاية وأخرى، فاختبر لنفسه معنى مواجهة التعصب والتحيز. ولعل اختباره ليس محصورا بين الرجل الأبيض والرجل الأسود، فبغض النظر عن لون الجلد فهذه قصة قد تتعدى إلى الجنس والجنسية، هي قصة المضطهد والمتروك ومن حقوقه مهضومة. وصحيح أن قصة جون جريفن هي قصة رجل واحد، لكن التعصب مسألة مثيرة للجدل، وموضوع التعصب موضوع ملغوم ومتفجر. فبعض مواقف التعصب مبنية على استنتاجات مسبقة قد لا تكون صحيحة عندما ترتطم بأرض الواقع. والملفت للنظر أنك تلقى معاملة مثل التي تقدمها للآخرين. هذا الكلام صعب بالنسبة للبعض منا، لأننا والحق يقال نعرف تمام المعرفة أن التعصب خطية متغلغلة في قلوبنا، وقد تظن أنك تملك الحقائق التي تبرر موقفك المتعصب، ولكن السبب الوحيد الذي يجعلك ما أنت عليه من التعصب هو أنك إنسان خاطئ. فأنت وأنا خطاط نتبنى مواقف قلبية مغلوطة وشريرة من نحو الآخرين تظهر تعصبنا، واللائحة تطول بالنسبة للتعصب حيث لا مجال لسردها. لكن التعصب يحول عالمنا إلى مجموعة من العصابات إذا شئتم. كتب عالم النفس ويليام جيمس هذه الكلمات: تنمو عقولنا أو عقلياتنا على شكل بقع، وكما تتمدد بقع الزيت هكذا تتمدد بقع عقولنا، ولكننا لا نسمح لها إلا بالتمدد القليل، ونحاول الإبقاء على معلوماتنا القديمة قدر الإمكان وعلى عصبياتنا القديمة قدر الإمكان. فنحن نرقع عقلياتنا القديمة ونصونها بدلا من تجديدها. مستمعي الأحباء، رجائي أنكم في الدقائق المقبلة ترفضون صيانة العقليات القديمة وترقيعها، بل تسعون إلى التجديد. أدعوكم لتكونوا منفتحي الذهن لما سأقوله بشأن بشاعة خطية التعصب التي فينا. فالترقيع لا يجدي نفعا كالتجديد، لأن التعصب هو عقلية وموقف فكري. كتاب المقدس مفتوح إلى إنجيل مرقس الأصحاح 7، وأدعوكم إلى الإصغاء بانتباه إلى ما سأقرأه من الأعداد 18 وحتى 23. فهذا النص يضع إصبعه على المشكلة. يسوع هو صاحب هذه الكلمات، ونحن لا مرجع لدينا أعظم منه نلتقيه عند مفترق التعصب. يقول يسوع في هذه الآيات المباركة: فقال لهم: أفأنتم أيضا هكذا غير فاهمين؟ أما تفهمون أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه؟ لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم يخرج إلى الخلاء، وذلك يطهر كل الأطعمة. ثم قال: إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان، لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجذيف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتنجس الإنسان. آمين. في هذا النص يستخدم المسيح كلمة ينجس 3 مرات، ومرقس يستخدم كلمة في الأصل اليوناني تعني ملوث، وسخ، والعنصر الملوث يأتي من القلب، وهذا العنصر كما يسميه في العدد 21 هو الأفكار الشريرة. ويلعب اللسان دور الدلو، إذ يغرف من القلب ويملأ ذاته ثم يسكب محتوياته عبر شفاهنا لكي يلوث أسماع الآخرين من حولنا بما يسميه المسيح في العدد 22 التجديف، أي بلغة اليوم القدح والذم. ولن تجد مستمعي كلمة تعصب هنا، لا بل أنت لن تجدها في كل الكتاب المقدس، فهي غير موجودة. قد تجد كلمة تحزب، لكن هذا أقرب شيء إلى التعصب ستجده في الكتاب. فالتعصب يحوك نفسه إلى قماشة الفكر البشري من خلال أفكار شريرة: عهارة، تجديف، كبرياء، جهل. فالتعصب يبدأ من الداخل ويعبر عن نفسه بتحيز لئيم عنيد أعمى، ويسلط الضوء من هذا المنظار على الآخرين ممن ليس في الوضع الذي نحن فيه. الفقير ضد الغني، والمسيحي ضد غير المسيحي، والمرأة ضد الرجل، والمتعلم ضد الأمي، والعكس في هذه كلها أيضا صحيح. فالتعصب في كل مكان. يعرف القاموس التعصب بالتالي: التحيز العنيد لموقف أو قناعة ما تؤدي إلى جرح أو أذية الآخرين والاستخفاف بحقوقهم بسبب موقف من الشخص أو الجماعة أو العرق أو المواصفات بهذه النواحي. وهناك تعريف آخر يقول: الحكم المسبق، أي أن نكون رأياً مبنياً على استنتاجات أو أفكار موروثة. تذكر مستمعي أن التعصب يعمي صاحبه، وإذ ندرس هذه الصفة لابد أننا نلاحظ أموراً 3. أولاً، التعصب صفة نتعلمها، فأنا لم أولد متعصباً لشيء، ولكن إذ ننمو ونكبر نتوارث عن الأجيال التي سبقتنا أفكاراً ومواقف واستنتاجات، إذ ذاك نتعلم التعصب. إنه لأمر مخزٍ يكسر القلب، والأذية التي يتسبب بها التعصب يصعب وصفها. وبما أن التعصب أمر نتعلمه، إذن علينا محاربته. فأنا لا أستطيع الترقيع في هذا المجال، لكن يجب أن أسعى إلى تجديد فكري في هذه الناحية، وإلا فأنا لن أكون شاهدا للمسيح إلا للذين هم مثلي. إذن التعصب صفة أتعلمها. ثانيا، ألاحظ أن التعصب يبقين في الظلمة. أنتقل بكم من إنجيل مرقس الأصحاح 7 إلى إنجيل متى الأصحاح 6. إذن قلنا أن التعصب يبقين في الظلمة، فالعين للجسد هي كالنافذة، وهي تسمح للنور بالنفاذ إلى الداخل، وهذا النور في أعجوبة البصر يتحول إلى شكل محدد، وهذا الشكل يحوله عقلنا وعقليتنا إلى أفكار ومبادئ. ويسوع يعالج هذا في إنجيل متى الأصحاح السادس والعدد 22 بقوله: سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. هذا الكلام صحيح جسميا وصحيح عاطفيا، فإن كان منظارك نقيا من التعصب فلديك منظار من النور يفتقده المتعصبون. ويتابع يسوع كلامه في العدد 23 بقوله: وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما، فإن كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ ألم يتكلم المسيح ببصيرة نافذة؟ عيوننا كالنوافذ، فإن كانت العين ملوثة يكون الجسم كله مظلما، وإن كانت العين ترى لون بشرة شخص آخر أو تميز عرقا آخر أو الأذن تسمع لكنة غريبة، فالجسم كله يتبنى هذا الموقف، وذلك يؤثر على تجاوبنا مع ذلك الشخص إن كان في العمل أو في لياقات المعاملة الإنسانية. إذن التعصب صفة نتعلمها، والتعصب يبقينا في الظلمة، وثالثا التعصب يقيدنا إلى الماضي، فأنت لن ترى شخصا متعصبا يفكر بطريقة خلاقة. فمن الملفت للنظر أن الإبداع هو صفة أشخاص بعيدين جدا عن التعصب، فالتعصب يحرمنا إمكانية التفكير بحرية وإبداع. مسألة التعصب ليست كلها عرقية، الأبيض ضد الأسود والعكس، لكن ضد كل ما هو خلاق. وإليكم بعض الأمثلة. الدكتور جيمس سيمسون من الرواد الذين استخدموا البنج في العمليات الجراحية واجه مقاومة من الذين حوله في الحقل الطبي، كما أنه تلقى انتقادات الكثيرين من رجال الدين. كتب أحد الذين قاوموه: هذا الدواء أداة الشيطان لتحرم الله من صرخات صادقة تصعد إليه في وقت الألم. يظهر أن صاحبنا هذا لم يكن بعد قد اضطر لعملية جراحية من دون البنج. وقاوم الدكتور ديونيسيس لاردنر اكتشاف القطار وسكة الحديد، وقال: إن السفر بالقطار في سرعة عالية غير ممكن، لأن المسافرين لن يتمكنوا من التنفس وسيموتون من الاختناق. كما أن الدكتور لاردنر أصر أن سفينة تريد عبور المحيط الأطلسي لن تستطيع فعل ذلك، لأنها تحتاج إلى ما يوازي وزنها من الفحم لتسيير محركاتها. لكن بعد سنتين من هذا الكلام عبرت سفينة ذلك المحيط. وهل من سمع بهذا الدكتور لاردنر؟ رجل آخر كتب: الحيوانات تتحرك لأن عندها أطراف، أي يدان ورجلان وعضلات، لكن الأرض لا أطراف أو عضلات لها، لذا فهي لا تتحرك. أحدهم تنبأ قبل أن تطير الطائرة الأولى أن الطيران بطائرات أثقل من الهواء أمر غير عملي وغير مهم وغير ممكن. معلم في مدرسة في مدينة ميونخ الألمانية قال لصبي في العاشرة من عمره: أنت لن تصل إلى شيء ولن يكون لك قيمة. هذا الولد اسمه ألبرت أينشتاين. التعصب صفة نتعلمها، والتعصب يبقينا في الظلمة، ويقيدنا إلى عقلية الماضي وإلى رفض كل جديد وإلى عدم الرغبة في السير في مسالك جديدة توسع مداركنا وتفتح عقولنا. ظر التعصب برأسه القبيح في أيام المسيح أيضا، ومع أننا لا نجد تلك الكلمة تحديدا لكننا نرى التعصب واضحا في أحداث حياته، ولعل التعصب حين ذاك هو نفسه الذي نراه في أيامنا. النوع الأول من التعصب الذي نراه في حياة المسيح هو تعصب جغرافي، ففي فلسطين أيام المسيح كان ذلك واضحا. كانت فلسطين في تلك الأيام تمتد على طول 190 كيلومترا. المنطقة الشمالية كانت الجليل، أما في الجنوب فكانت منطقة اليهودية. ولكن في وسط تلك البلاد كنت تجد منطقة اسمها السامرة. كان اليهود يكرهون السامريين لدرجة أنهم عندما كانوا يسافرون بين الجليل واليهودية لم يمروا في السامرة، فقد كانوا يفضلون أن يقطعوا نهر الأردن شرقا ويمروا في تلك المنطقة إلى أن يبلغوا محاذاة الجليل فيقطعون النهر ثانية. وهاكم البرهان من كلمة الله. دعونا نذهب إلى إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع ونبدأ من العدد الأول. فلما علم الرب أن الفريسيين سمعوا أن يسوع يصير ويعمد تلاميذ أكثر من يوحنا، ومع أن يسوع نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه، ترك اليهودية ومضى أيضا إلى الجليل. تذكروا أحبائي ما قلته لكم، ترك يسوع اليهودية في الجنوب وذهب متجها نحو الشمال، وكان لابد له أن يجتاز السامرة، فأتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سوخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه، وكانت هناك بئر يعقوب. فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر، وكان نحو الساعة السادسة. فجاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء، فقال لها يسوع أعطيني لأشرب. لاحظوا كيف يسرد يوحنا الحادثة لنا. قرر يسوع أن يمر في السامرة وجاء إلى قرية سامرية اسمها سوخار، وهناك التقى امرأة سامرية. الأمر واضح، هو في المكان الخطأ. ماذا يفعل يهودي في السامرة؟ وهذا تماما ما سألته المرأة، فيقول لها أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. فقالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. قد لا تقرأ في هذا النص أو في أي مكان من العهد الجديد كلمة تعصب، ولكنك لابد أنك تراها هنا بوضوح، تعصب جغرافي. لا بل، هذا التعصب الجغرافي كان أهم من نظرة الإنسان إلى غيره. أيضا في إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن، وهنا يسوع يتكلم، قال أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا أي الفريسيون وقالوا له أبونا هو إبراهيم. قال لهم يسوع لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني، وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. هذا لم يعمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له إننا لم نولد من زنا. ما المقصود هنا أحبائي؟ نحن نعلم من هو أبونا، لكن هل تعلم من هو أبوك؟ وما أشار إليه هنا هو الكلام الرائج في تلك الأيام أن يسوع ولد غير شرعي، لمريم من جندي روماني وتقول لنا: إنك الله، إننا لم نولد من زنا، لنا أب واحد وهو الله. فقال لهم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، لأني خرجت من قبل الله وأتيت، لأني لم آتي من نفسي بل ذاك أرسلني. يا لها من صورة رائعة! الله صار إنسانا، لبس جسدنا. لماذا لا تفهمون كلامي؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا قولي. أنتم من أب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. ذاك كان قتالا للناس من البدء، ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متى تكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له، لأنه كذاب وأبو الكذاب. وأما أنا فلأني أقول الحق لستم تؤمنون بي. من منكم يبكتني على خطية؟ فإن كنت أقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، لذلك أنتم لستم تسمعون لأنكم لستم من الله. هل تذكر مستمع الكريم؟ إن كانت العين مظلمة فالجسد كله مظلم، وإن كانت الأذن مظلمة فالجسد كله مظلم.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. عنواننا هو نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. أليس من المدهش مستمعي كيف يمكننا رؤية التعصب في الآخرين وكيف نبطئ باكتشافها في أنفسنا؟ لهذا علينا أن نقابل المسيح وهو على مفترق طريق التعصب. سنستمع غدا بإذن الله إلى أكثر عن هذا الموضوع.